From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday evening session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
We welcome you to this special Saturday evening session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in which we gather to commemorate the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ here upon the earth. We welcome members and friends everywhere who are viewing this meeting. The music for this session, which has been pre-recorded, will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square under the direction of various conductors and organists. The choir will open this meeting by singing "Let Zion in Her Beauty Rise." The invocation will then be offered by Elder Kyle S. McKay of the 70. The choir will then sing "Lead Kindly Light."
Our Father in heaven, we pause at the beginning of this historic session of conference during this historic season of this earth to give thee thanks for thy Son. We are grateful that his mission, his very nature, is not to condemn but to save, for we need saving. We thank thee for coming with him to usher in the restoration of the fullness of the gospel. We are grateful for the prophet Joseph. We are grateful for the prophet Russell M. Nelson. We revere them both as we do all who have held or will yet hold the priesthood keys necessary to govern thy church and to roll on this kingdom. We pray now that those who have prepared in spirit might be magnified in spirit, that their minds may be clear, their tongues will be loosed, that our minds and hearts will be open so that we can be edified and rejoice together by thy word and through thy spirit. We invoke thy Holy Spirit with this commitment that we will act promptly and righteously in response to the promptings and directions we receive from thy Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear from Elder Garrett W. Gong of the Quorum of the Twelve Apostles. He will be followed by Sister Laudy R. Kauk, a young woman in the Slate Canyon 14th Ward, Provo, Utah Stake, and Brother Enzo S. Patello, a priest in the Meadowwood Ward, Provo, Utah, Edgemont Stake. Sister Jean B. Bingham, Relief Society General President, will then address us.
Dear brothers and sisters,
بهللويا وهوشعنا نحتفل بيسوع المسيح الحي في موسم عيد الفصح والاستعادة الدائمة. بحب تام أكد لنا مخلصنا قد كلمتكم بهذا ليكونوا لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. منذ سنوات مضت الأخ غونغ وأنا قابلنا عائلة جميلة. قابل ابنتهم آيفي بخجل بإخراج صندوق الذي يحتوي على آلة الكمان الخاص بها. فقد أرادت أن تشارك، وبمجرد ما أن تمت دعوتها فتحت العلبة وأخرجت قوس الكمان وشدته وقامت بتزييته. بعدها وبحذر وضعت القوس في العلبة وابتسمت، وثم انحنت بكل احترام، ومن بعدها جلست. كمبتدئة قامت بمشاركة كل ما كانت تعرفه عن الكمان. الآن وبعد مضي سنوات عديدة أصبحت أيفي تلعب الكمان بكل جمال. في هذه الحياة الأرضية الفانية نحن نشبه أيفي وكمانها إلى حد ما. نبدأ من البداية. مع الممارسة والعزم والتصميم ننمو وتطور. مع مرور الوقت فإن الحرية الشخصية والتجارب الأرضية تساعدنا على أن نصبح مثل المخلص. عندما نعمل معه جنبا إلى جنب في كرمه ونتبع طريق عهده. الذكرى السنوية بما في ذلك الذكرى المئوية الثانية هذه التي تسلط الضوء على أنماط الاستعادة. وفي الاحتفال بالاستعادة المستمرة لإنجيل يسوع المسيح فإننا أيضا نستعد لاستقبال عيد الفصح. في كلا الحالتين نحن نبتهج بعودة يسوع المسيح. هو يحيى ليس فقط منذ القدم بل والآن، وليس فقط بالنسبة لمجموعة محددة من الناس بل للجميع. حرفيا وبشكل مجازي هو أتى وجاء ليشفي القلوب المنكسرة وليخلص المأسورين وليعيد البصيرة إلى العميان وليمنح الحرية للمتضررين والمجروحين. هذا ينطبق على كل واحد منا في فترة من حياتنا الأرضية. وعده الفادي ينطبق علينا جميعا بغض النظر عن ماضينا وحاضرنا أو ما نعتقد بأنه مستقبلنا. غدا هو أحد الشعنينة. النخيل هو رمز تقليدي مقدس يستخدم للتعبير عن بهجتنا بربنا. النخيل كانت جزءا من دخول يسوع المنتصر إلى القدس، حيث حمل الناس أعساف النخيل وهرعوا إلى استقباله. في كتاب الرؤيا أولئك ممن يواجدون الله والحمل يفعلون ذلك وهم يرتدون الأرضية البيضاء ويحملون أعساف النخيل في أيديهم. إلى جانب ارتدائهم لثياب البر وتيجان المجد فإن النخيل مذكورة في صلاة تكليس هيكل كيرتلاند. بالطبع أهمية أحد الشعنينة يتخطى مرحلة استقبال حشول يسوع بالنخيل. في أحد الشعنينة دخل يسوع بانتصار أورشليم بطرق فهمها المؤمنين على أنها تحقيق للنبوءة. وكما تنبأ زكريا وكاتب المزامير دخل الرب أورشليم راكبا على مهر بينما صرخت الجموع هوشعنا والمجد في الأعالي. هوشعنا تعني خلصنا الآن، وفي ذلك الحين كما الآن نبتهج مباركا من يأتي باسم الرب. بعد أحد الشعنينة يأتي عيد القيامة أو عيد الفصح. يعلمنا الرئيس راسل أم نيلسون بأن يسوع المسيح أتى ليدفع دينا لم يكن عليه أن يسدده، لأننا نحن أصحاب الدين الذي لم نستطع أن ندفعه. بالتأكيد وعن طريق كفارة المسيح فقد يحصل كافة أبناء الله على الخلاص بالطاعة لقوانين ومراسيم الإنجيل. في عيد الفصح نهتف ونغني هللويا. هللويا تعني المجد للرب يهوى. الجوقة التي غنت هللويا في ترنيمة المسيحية للملحن هاندل هي إعلان محبب في عيد الفصح بأنه هو ملك الملكوت ورب الأرباب. الأحداث المقدسة التي تربط ما بين أحد الشعرين وعيد الفصح هي أساس قصة هوشانا وهللويا. هوشانا هي نداءنا وتضرعنا إلى الله لكي يخلصنا. هللويا تعبر عن تمجيدنا وامتناننا للرب أملا في أن نحظى بالخلاص والإعلاء. بنطق هوشانا وهللويا نعترف بوجود يسوع المسيح الحي وبأنه أساس عيد الفصح وأساس استعادة الأيام الأخيرة. استعادة الأيام الأخيرة تبدأ بظهور الحرفي لله الآب وابنه يسوع المسيح وللنبي الشاب جوزيف سميث. قال النبي جوزيف سميث: لو حدقتم في السماء لمدة 5 دقائق ستعرفون أكثر مما سوف تتعلمونه من قراءة كل ما كتب بشأن الموضوع. ولأن السماء انفتحت مرة أخرى فأنا نعرف ونؤمن في الله الآب الأبدي وابنه يسوع المسيح والروح القدس والهيئة الإلهية. في أحد عيد الفصح في 13 من شهر أبريل نيسان لعام 1836 ظهر يسوع المسيح الحي عندما كرس هيكل كيرتلاند. رأوه هناك وشهدوا به وبأن عينيه كانتا على هيئة شعلة من النهار وبأن شعر رأسه كان أبيضا كالثلج النقي وبأن سيماه وملامحه فقط في نورها الشمس الساطعة وبأن صوته كان عميقا يشبه صوت الميال متدفقة بقوة وعمق تماما كما لو كان صوت يهوى. في تلك المناسبة أعلن المخلص: أنا الأول والأخير، أنا الذي يحيى، أنا هو الذي ذبح، وأنا هو شفيعكم عند الآب. مرة أخرى العبارات المتناقضة التي تكمل بعضها مثل الأول والأخير، الحي والمذبوح، هو الألفا والأوميغا، البداية والنهاية، الكاتب والمؤمن مكمل لإيماننا. أقوى ظهور يسوع المسيح موسى والياس وإيليا أتوا أيضا، وبموجب التوجيه الإلهي استعاد أولئك الأنبياء العظماء مفاتيح وسلطة الكهنوت. وبذلك فإن مفاتيح هذا التدبير متواجدة في داخل كنيسته المستعادة لتبارك كافة أبناء الله. قدوم إيليا وظهوره في هيكل كيرتلاند حققت أيضا نبوءة ملاخاي في العهد القديم بأن إيليا سوف يعود قبل حلول يوم الرب العظيم والمخيف. بفعل ذلك فإن ظهور إيليا تزامن وليس بمحض الصدفة مع عيد الفصح اليهودي والذي بموجب العادات يتوقع فيه الناس عودة النبي إيليا. العديد من العائلات اليهودية الملتزمة يخصصون مكانا للنبي إيليا على مواعيدهم. العديدون يقومون بتعبئة كأس من الرمة لكي يدعوه ويرحبوا به. والبعض في أثناء الاحتفال التقليدي بعيد الفصح هذا يسمحون لطفل صغير من يقف إلى جانب الباب وهو نصف مفتوح لكي يترقب قدوم ومجيء إيليا ولكي يرى فيما إذا كان إيليا يقف في الخارج منتظرا أن يدعوه أحدهم للدخول. وتحقيقا للرؤية وكجزء من الوعد باستعادة كافة الأمور أتى إيليا كما وعد في عيد القيامة وعيد الفصح اليهودي. لقد جلب قوى الختم لكي يربط العائلات ويوحدها على الأرض وفي السماء. وكما عمل أمام ورونا النبي جوزيف سميث بأن إيليا سوف يزرع في قلوب الأبناء الوعود التي قطعها مع الأباء وقلوب الأبناء سوف تعود وتربط مع أبائها. تابع مورونا: ولم يحدث هذا فإن الأرض بأكملها فسوف تدمر كليا عند مجيء الرب. روح إيليا وإظهارات الروح القدس تقربنا من أجيالنا بما في ذلك في الماضي والحاضر والمستقبل سواء في تاريخ أنسابنا أو في التاريخ بشكل عام وفي خدمة الهياكل. دعونا وباختصار نسترجع الأمور التي يجسدها عيد الفصح اليهودي. عيد الفصح يحيي ذكرى اليوم الذي تم فيه تخليص أبناء إسرائيل من ما يقارب 400 سنة من الأسر العبودية. يروي سفر الخروج كيف حصل هذا التخليص والإنقاذ بعد أن شهد العالم الأمراض والأفات التي نشرتها الضفادع والذباب والأشحرات وموت الماشية والبرد والنار والجراد وانتشار الظلمة على وجه الأرض. الوباء الأخير كان قد هدد بموت أول مولود في البلدة، لكن ليس في داخل في بيوت إسرائيل إذا التزموا وإذا وضعوا بقعا من دم خروف على أبواب منازلهم. مر ملاك الموت من جنب تلك البيوت التي كان يوجد على أبوابها بقعة من دم الخروف. هذا المرور أو العبور يجسد يسوع المسيح متغلبا كليا على الموت. بالطبع فإن دم حمل الله الكفاري يمنح راعينا الصالح القوة والسلطة لأن يجمع شعبه في كافة الأماكن والظروف ويقودهم إلى بر الأمان. يصف كتاب وارمن قوة وخيامة المسيح ألا وهو محور عيد الفصح في كلتا الاستعادتين. الأول القيامة تشتمل على الاستعادة الجسدية لهيئتنا الكاملة والملائمة، كما يقول كل طرف من أطرافكم سوف يستعاد إلى جسده، حتى كل شعرة من شعر رأسكم لن تضيع. هذا الوعد يمنح الأمل لمن فقدوا أطرافه ولمن فقدوا القدرة على الرؤية والاستماع والمشي أو لمن يعانون من آية الآلام الجسدية. إنه يشتمل أيضا على من فقدوا في أعماق البحر أو من عانوا من مرض مستعصب، مرض عقلي أو غيرها من المعوقات الجسدية، ويجدنا ويجعلنا كاملين. على المستوى الروحي وعد عيد الفصح وكفارة ربنا هي أن كافة الأشياء سوف تستعاد إلى وضعها الملائم. هذه الاستعادة الثانية، تلك الاستعادة الروحية، تعكس أعمالنا وغرباتنا، إنها تشبه الخبز فوق الماء، ألا وهي استعادة الجيد لما هو جيد والصالح لما هو صالح، والعدل لكل ما هو عادل والرحيم لكل ما هو رحيم. لا عجب في أن النبي ألما يستخدم كلمة يستعيد 22 مرة، بينما يحثنا على أن نتعامل بعدالة وبأن نحكم ببر ومن نفعل خيرا على الدوام. ولأن الله نفسه كفر عن خطايا العالم، فإن كفارة الرب لا تستعيد فقط مكان بل سما يكون أيضا. وبسبب تجربته الجسدية فهو يعرف ويحس بألامنا، معاناتنا وأمراضنا ومغرياتنا من كل نوع أو شكل. امتلأت أحشاؤه رحمة وهو يساعدنا بحسب أسقامنا. ولأن الله كامل وعادل ورحيم أيضا، فإن خطة الرحمة يمكنها أن تحقق مطالب العدالة. نتوب ونفعل كل ما في وسعنا، وهو برحمة ونعمة مطلقتين يحوطنا أبديا بذراعي محبته. اليوم نحتفل بالاستعادة والقيامة. أقدم شهادة عن الآب السماوي وابنه الحبيب ربنا يسوع المسيح، إن بعض البشر صلب بقسوة ومن ثم تمت قيامته، لكن وحده يسوع المسيح الحي حتى وفي قيامته الكاملة لا زالت علامات صلبه ظاهرة على يديه وقدميه وأجنابه. هو وحده يمكن أن يقول هو ذا على كفي نقشتك. هو وحده يمكن أن يقول أنا هو الذي رفع إلى الأعلى. أنا يسوع المسيح الذي صلب. أنا ابن الله مستمد للإرشاد من قبل حب الله الحي ومخلصنا، فإن استعادتي الأيام الأخيرة لا زالت جارية وموجودة. وكما حصل منذ 200 عام مضت وفي مثل فصل الربيع هذا، فإن النور والرؤية تستمران في الانتشار عن طريق نبي الله الحي وكنيسته المسمرة باسمه، ألا وهي كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وعن طريق الرؤية الشخصية والإلهام المقدمة بهبة الروح القدس الخارقة. تماما مثل أيبيا الصغيرة وكمانها، فإننا ككنيسة وأفراد ما زلنا إلى حد ما مبتدئين. يمكن لكل منا أن يحب الله ويخدمه وأن يتشدد لمباركة الآخرين كما هو مكتوب. ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. أمامنا المزيد من الوقت لكي نتعلم عن بر الله وعن قدراتنا المقدسة. يا لها من بركة، خط على خط، رأفة على رأفة، على مستوى فردي أو مع بعضنا البعض. أنا أبتهج وأشهد بالاستعادة المتواصلة لملء إنجيل يسوع المسيح. إخوتي وأخواتي الأعزاء في كل مكان، كلما اجتمعت بكم وتعلمت منكم يغمرني إحساس بروح المغامرة في الإنجيل والامتنان. شهادتكم ورحلة الإنجيل كلها تزيد وتقوي شهادتي. مخاوفكم وبهجتكم، محبتكم لمجتمعنا من القديسين ولأهل بيت الله وفهمكم الواضح للحقيقة والنور المستعاد يزيد من إيماني من ملء الإنجيل المستعاد، حيث يسوع المسيح الحي هو أساسه ومحوره. وسيحدث أن الأبرار سوف يتجمعوا من كافة أطراف الأرض والأمم، وسوف يأتون إلى صهيون وهم يرنمون أغاني البهجة الأبدية. في موسم التمجيد والهوشعنة والهللويا هذا، غنوا هللويا لأنه سيحكم إلى أبد الأبدين. هوشعنة إلى الله والحمد باسم يسوع المسيح المقدس.
إنني ممتنة لوجودي هنا. عندما علمت بأنني سأحظى بفرصة التحدث إليكم اليوم، شعرت بالحماس الكبير، ولكن في نفس الوقت شعرت بالتواضع الشديد. لقد فكرت كثيرا فيما يمكنني مشاركته، وآمل أن يتحدث إليكم الروح بشكل مباشر من خلال رسالتي هذه. في كتاب مورمون، يمنح لحي قبل وفاته بركة لكل من أبنائه كي يساعدهم في رؤية نقاط قوتهم وإمكانيتهم الأبدية. أنا البنت الأصغر بين 8 أبناء، والعام الماضي كنت للمرة الأولى الابنة الوحيدة في المنزل. كان عدم وجود أشقائي القرب مني، وعدم وجود شخص ما للتحدث معه بشكل دائم أمرا صعبا علي. مرت ليالي حيث شعرت بالوحدة القاسية. أنا ممتنة لوالدي اللذين بذلا قصارى جهدهما لمساعدتي. ومثالا على ذلك، عندما عرض والدي علي تقديم بركة كهنوتية للتعزية في فترة صعبة جدا، بعد بركته لم تتغير الأمور على الفور، لكنني تمكنت من الشعور بالسلام والحب من قبل أبي السماوي ومن والدي. أشعر بأنني مباركة لأن لدي أب مستحق يمكنه أن يمنحني بركات كهنوتية كلما احتجت لها، والتي تساعدني على رؤية نقاط قوتي وإمكانيتي الأبدية تماما كما فعل الحين عندما بارك أبنائه. بغض النظر عن ظروفكم، يمكنكم دائما الحصول على بركات الكهنوت. يمكنكم الحصول على البركات الكهنوتية عن طريق أفراد الأسرة والأصدقاء والأخوة المعينين للخدمة الرعوية وقادة الكهنوت، وعن طريق أب سماوي لن يخذلكم أبدا. قال الشيخ نيل الأندرسون إن بركات الكهنوت أعظم من الذي يقدم الهبة. عندما نكون مستحقين فإن مراسيم الكهنوت تثري حياتنا. لا تترددوا في طلب بركة عندما تحتاجون إلى مزيد من التوجيه. نحتاج في لحظاتنا الصعبة إلى الروح كي يساعدنا أكثر. لا يوجد أحد مثالي، وكلنا نواجه صعوبات. قد يعاني البعض منا من القلق أو الاكتئاب أو الإدمان أو الشعور بعدم الجدارة. يمكن أن تساعدنا بركات الكهنوت في التغلب على هذه التحديات والحصول على السلام بينما نحن نمضي قدما نحو المستقبل. آمل أن نسعى جاهدين كي نعيش مستحقين لاستلام هذه البركات. الطريقة الأخرى التي يباركنا فيها الكهنوت هي من خلال البركات البطريركية. لقد تعلمت أن أعود إلى بركة البطريركية كلما شعرت بالحزن أو الوحدة. تساعدني بركتي على رؤية إمكانياتي المحتملة والخطة المحددة التي وضعها الله لي. إنها تعزيني وتساعدني على الرؤية أبعد من منظور الأرضي. إنها تذكرني بالهبات والبركات التي سأحصل عليها إذا عشت باستحقاق، كما أنها تساعدني على التذكر والشعور بالسلام لأن الله سيوفر لي الأجوبة ويفتح لي الأبواب في اللحظة المناسبة بالضبط عندما أكون بأمس الحاجة لها. تساعد البركات البطريركية في إعدادنا للعودة للعيش مع أبانا السماوي. أعلم أن البركات البطريركية تأتي من الله، ويمكن أن تساعدنا في تحويل نقاط ضعفنا إلى نقاط قوة. إنها ليست رسالة من عراف، هذه البركات تخبرنا بما نحتاج إلى سماعه. إنها مثل ليهونة لكل منا. عندما نضع الله أولا ونؤمن به سيقودنا عبر بريتنا، مثل ما بارك الله جوزيف سميث بالكهنوت حتى يمكن استعادة بركات الإنجيل. يمكننا أن نحصل على بركات الإنجيل في حياتنا من خلال الكهنوت. لدينا كل أسبوع امتياز وفرصة تناول القربان من خلال مرسوم الكهنوت هذا. يمكن أن يكون الروح معنا حيث يمكنه أن يطهرنا وينقينا. إذا شعرت بالحاجة إلى التخلص من شيء ما في حياتك، فتواصل مع قائد موثوق حيث يمكنه مساعدتك في الوصول إلى الطريق الصحيح. يمكن لقادتك مساعدتك في الوصول إلى القوة الكاملة لكفارة يسوع المسيح. بفضل الكهنوت يمكننا أيضا استلام بركات مراسيم الهيكل. منذ أن تمكنت من دخول الهيكل، جعلت من الذهاب إلى الهيكل بانتظام هدفا وأولويا من خلال تخصيص الوقت وتقديم التضحيات اللازمة كي أكون أقرب إلى أبي السماوي في بيته المقدس. حظيت باستلام الوحي والتوجيهات التي ساعدتني حقا خلال حياتي. يمكن للكهنوت أن يسمو بنا. إن الكهنوت تجلب النور إلى عالمنا. قال الشيخ روبرت هولز بدون قوة الكهنوت العالم كله سيفنى. لن يكون هناك نور ولا أمل فقط. إن الله يهتف لنا، يريدنا أن نعود إليه، وهو يعرفنا شخصيا، إنه يعرفكم، هو يحبنا وعارف بحالنا دائما، ويباركنا حتى عندما نشعر أننا لا نستحق ذلك، ويعرف ما نحتاج إليه ومتى نحتاجه. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. إن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرأ يفتح له. إذا لم يكن لديكم بالفعل شهادة عن الكهنوت، فأني أشجعكم على الصلاة وطلب معرفة قوتها بنفسكم، ثم أقرأ الكتب المقدسة كي تسمعوا كلمات الله. أعلم أنه إذا بذلنا جهدا لنختبر قوة كهنة الله في حياتنا فسنكون مباركين. باسم يسوع المسيح، آمين.
He's always aware of us and blesses us even when we feel we don't deserve it. He knows what we need and when we need it. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If you don't already have a testimony about the priesthood, I encourage you to pray and to know for yourself of its power. Then read the scriptures to hear God's words. I know that if we make an effort to experience the power of God's priesthood in our lives, we will be blessed. In the name of Jesus Christ, amen.
Brothers and sisters, I am truly grateful to speak.
أنا ممتن حقا للتحدث إليكم في هذه الأمسية التاريخية عن الهبة المقدسة للكهنوت والقوة الرائعة التي تملكها لمباركة الشباب في هذا التدبير. أصلي أن يساعدني الروح القدس على الرغم من عيوبي في تعليم الحقيقة. قامت الرئاسة الأولى بتذكير حاملي كهنوت هارون بأنكم تعيشون في يوم مليء بالفرص والتحديات العظيمة، وهو يوم استعيد فيه الكهنوت. لديكم السلطة للقيام برسيم كهنوت هارون. عندما تمارسون هذه السلطة بصلاة واستحقاق، ستباركون حياة من حولكم بشكل كبير. وبصفاتنا شباب الكنيسة نتذكر أيضا أننا أبناء الله الأحباء، ولديه عمل لنا لنقوم به ونساعد في عمله، وهو إحداث خلود الإنسان وحياته الأبدية. الكهنوت هو السلطة للقيام برسيم وعهود إنجيل المخلص لمن يستحقون قبولها. تأتي البركات الكاملة لكفارة المخلص من خلال مراسيم الكهنوت والعهود المقدسة، والتي تساعدنا على تحقيق مصيرنا الإلهي. كان جوزيف سميث شابا دعية من الله لاستعادة إنجيل يسوع المسيح، ومن أجل هذا الغرض منح الكهنوت الذي استعمله لمباركة جميع البشر. في المبادئ والعهود يسلط جون تايلر الضوء على العديد من البركات التي قدمها جوزيف لشباب هذا التدبير. نقرأ: جوزيف سميث قد فعل ما هو أكثر عدا يسوع فقط لخلاص الإنسان في العالم مما فعله أي إنسان آخر عاش فيه. أوجد كتاب مورمن، أرسل ملء الإنجيل الأزلي لأركان الأرض الأربعة، وأتى بالرؤى والوصايا التي تكون المبادئ والعهود، وجمع آلافا كثيرة من قديسي الأيام الأخيرة، تاركا شهرة واسما لا يمكن محوهما. لكي نخدم بفعالية كما فعل جوزيف، يجب أن نتأهل باستحقاق لاستخدام قوة كهنوت الرب. أثناء ترجمة كتاب مورمن أراد جوزيف وأوليفر كادري أن يتعمدا، لكنهما افتقرا للسلطة المناسبة. في 15 أيار مايو 1829 ركعا في صلاة وزارهما يوحنا المعمدان الذي أعطاهما مفاتيح وسلطة كهنوت هارون قائلا: يا أخوي الخادمين باسم المسيح أمنحكما كهنوت هارون الذي يحمل مفاتيح خدمة الملائكة وإنجيل التوبة والمعمودية بالتغطيس لمغفرة الخطايا. لقد أتيحت لنا الفرصة لنخدم مثل الملائكة للتبشير بالإنجيل في جميع قارات الأرض ومساعدة النفوس على المجيء إلى المسيح. تضعنا هذه الخدمة في عمل مشترك مع يوحنا المعمدان وموروني وجوزيف سميث والرئيس نيلسون وغيرهم من خدام البشر الرب المجدين. إن خدمتنا في الكهنوت ومع كهنوته تجمع بين أولئك الذين يكرسون أنفسهم لاتباع وعيش تعاليم الرب بدقة، وأنا أعرف شخصيا أنه يمكن أن يكون صعبا عندما نواجه تحديات الشباب، لكن الاتحاد مع أخوتنا خدام الرب في إنجاز عمله سيساعد على تقويتنا ضد إغراءات الخصم وخداعه. يمكنكم أن تكونوا منارة للنور لجميع الذين غير متأكدين من أنفسهم. سوف يشرق النور بداخلكم لدرجة أن كل شخص يتفاعل معه سيتبارك بمجرد وجوده بصحبتكم. وقد يكون من الصعب في بعض الأحيان الاعتراف بوجود رفقائنا الروحيين، لكنني ممتن لأنني أعرف أني عضو في رابطة كهنوت أمينة والذي يمكننا أعمل معها لأقترب أكثر من المسيح. بالإضافة إلى أصدقائنا وعائلاتنا، فإن الروح القدس هو الأكثر ولاء من كل رفقائنا، ولكن من أجل دعوته ورفقته المستمرة يجب علينا أن نضع أنفسنا في المواقف والأماكن التي يريد أن يكون حاضرا فيها. يمكن أن يبدأ هذا في منازلنا حيث نعمل على جعلها مكانا مقدسا من خلال المشاركة في دراسة النصوص المقدسة يوميا والصلاة عائلة، وأيضا عندما ندرس النصوص المقدسة ونصلي بمفردنا. في وقت سابق من هذا العام أتيحت لي فرصة مثيرة لكنها متواضعة لمساعدة أختي الصغيرة أوشيان على تقدم على طريق العهد من خلال قبول الدعوة للمعمودية وإتمام إحدى المتطلبات المنصوص عليها لدخول المملكة السماوية. تأجلت معموديتها شهرا واحدا حتى تم ترسيمي كاهنا لإعطاء الامتياز لأداء المرسوم، بينما منحت إخواتنا الأخريات أيضا الامتياز ليعملنا في إطار مهمة الكهنوت والوقوف كشاهدات. وحين وقفنا مقابل بعضنا البعض حول مغطس العمادة وحضرنا أنفسنا لدخول الماء، لاحظت حماسها لأنه ماثل حماسي، وشعرت بالاتحاد معها حيث رأيت أنها كانت تتخذ القرار الصحيح. تطلبت هذه الفرصة لممارسة الكهنوت أن أكون أكثر حرصا والتزاما في عيش الإنجيل. من أجل الاستعداد كنت أذهب إلى الهيكل كل يوم في ذلك الأسبوع بدعم من أمي وجدتي وأختي لأداء معموديات الموتى. علمتني هذه التجربة الكثير عن كهنوت وكيف يمكنهم ممارسة ذلك باستحقاق. أعلم أن جميع حاملي الكهنوت يمكن أن يشعروا بنفس الأشياء التي شعرت بها إذا اتبعنا مثال نافي، وهو أمضي وأنفذ. لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي ونتوقع أن يستخدمنا الرب في عمله العظيم. يجب ألا ننتظر من الذين يحتاجون إلى مساعدتنا أن يبحثوا عنا. من واجبنا كحاملي كهنوت أن نجسد ونقف كشهود لله. إذا كنا نتخذ قرارات تمنعنا من تقدمنا الأبدي يجب أن نتغير الآن. سيبذل الشيطان قصارى جهده لإبقائنا في حالة جسدية من البحث عن ملذات بسيطة، لكنني أعلم أننا إذا بذلنا الجهد وعثرنا على أولئك الذين سيساندوننا وتبنى كل يوم، فإن البركات الناتجة ستكون مذهلة وستتغير حياتنا إلى الأبد بينما نتقدم في طريق العهد. أعلم أن هذه هي الكنيسة الحقيقية وأن الكهنوت منظم بالضبط كما قصد الرب أن يكون من أجل إعداد العالم لمجيئه. أعلم وأن جوزيف سميث كان نبي الاستعادة وأن الرئيس نيلسون هو نبينا الحي اليوم. أدعونا جميعا إلى دراسة حياة حاملي الكهنوت العظماء والسعي لتحسين أنفسنا يوميا حتى نكون مستعدين للقاء صانعنا. باسم يسوع المسيح، آمين. I know that this is the true church of Jesus Christ, who is our savior and has delegated the keys of the priesthood to his apostles, who use it to guide us especially in these challenging days and to prepare the world for his return. I know that Joseph Smith was the prophet of the restoration, and that President Nelson is our living prophet today. I invite all of us to study the lives of these great priesthood holders and seek to improve ourselves daily so we can be ready to meet our Maker. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Dear wonderful sisters and brothers, it is a delight to be with you tonight. Wherever you're listening, I extend hugs to my sisters and heartfelt handshakes to my brothers. We are united in the work of the Lord. When we think of Adam and Eve, often our first thought is of their idyllic life in the Garden of Eden. I imagine that the weather was always perfect, not too hot and not too cold, and that abundant, delicious fruits and vegetables grew within reach so they could eat whenever they liked. Since this was a new world for them, there was much to discover, so every day was interesting as they interacted with the animal life and explored their beautiful surroundings. They also were given commandments to obey and had different ways of approaching those instructions, which caused some initial anxiety and confusion. But as they made decisions that changed their lives forever, they learned to work together and became united in accomplishing the purposes God had for them and for all of his children. Now, picture this same couple in mortality. They had to labor for their food. Some of the animals considered them food. And there were difficult challenges that could be overcome only as they counseled and prayed together. I imagine that there were at least a few times they had differing opinions about how to approach those challenges. However, through the fall, they had learned that it was essential to act in unity and love. In the tutoring they received from divine sources, they were taught the plan of salvation and the principles of the gospel of Jesus Christ that make the plan operable. Because they understood that their earthly purpose and eternal goal were identical, they found satisfaction and success in learning to labor in love and righteousness together. As children were born to them, Adam and Eve taught their family what they had learned from heavenly messengers. They were focused on helping their children also understand and embrace those principles that would make them happy in this life, as well as prepared to return to their heavenly parents after having increased their abilities and proved their obedience to God. In the process, Adam and Eve learned to appreciate their differing strengths and supported one another in their eternally significant work. As centuries and then millennia came and went, the clarity of men's and women's inspired and interdependent contributions became clouded with misinformation and misunderstandings. During the time between that marvelous beginning in the Garden of Eden and now, the adversary has been quite successful in his goal to divide men and women in his attempts to conquer our souls. Lucifer knows that if he can damage the unity men and women feel, if he can confuse us about our divine worth and covenant responsibilities, he will succeed in destroying families, which are the essential units of eternity. Satan incites comparison as a tool to create feelings of being superior or inferior, hiding the eternal truth that men's and women's innate differences are God-given and equally valued. He has attempted to demean women's contributions both to the family and in civil society, thereby decreasing their uplifting influence for good. His goal has been to foster a power struggle rather than a celebration of the unique contributions of men and women that complement one another and contribute to unity. So, over the years and around the globe, a full understanding of the divinely interdependent and yet differing contributions and responsibilities of women and men largely disappeared. Females in many societies became subservient to males rather than side-by-side partners, their activities limited to a narrow scope. Spiritual progress slowed to a trickle during those dark times. Indeed, little spiritual light could penetrate minds and hearts steeped in traditions of dominance. And then the light of the restored gospel shone above the brightness of the sun when God the Father and his Son Jesus Christ appeared to the boy Joseph Smith early in the spring of 1820 in that hallowed woodland in upstate New York. That event began a modern outpouring of revelation from heaven. One of the first elements of Christ's original church to be restored was the authority of the priesthood of God. As the restoration continued to unfold, men and women began to realize anew the importance and potential of working as partners, authorized and directed in this sacred labor by him. In 1842, when the women of the fledgling church wanted to form an official group to help in the work, President Joseph Smith felt inspired to organize them under the priesthood after the pattern of the priesthood. He said, "I now turn the key to you in the name of God. This is the beginning of better days." And since that key was turned, educational, political, and economic opportunities for women have begun to gradually expand throughout the world. This new church organization for women, named the Relief Society, was unlike other women's societies of the day because it was established by a prophet who acted with priesthood authority to give women authority, sacred responsibilities, and official positions within the structure of the church, not apart from it. From the prophet Joseph Smith's day to ours, the ongoing restoration of all things has brought enlightenment on the necessity of the authority and power of the priesthood in helping both men and women accomplish their divinely appointed responsibilities. Recently, we have been taught that women who are set apart under the direction of one holding priesthood keys operate with priesthood authority in their callings. In October 2019, President Russell M. Nelson taught that women who are endowed in the temple have priesthood power in their lives and in their homes as they keep those sacred covenants they made with God. He explained that the heavens are just as open to women who are endowed with God's power flowing from their priesthood covenants as they are to men who bear the priesthood, end quote. And he encouraged every sister to draw liberally upon the Savior's power to help your family and others you love. So what does that mean for you and me? How does understanding priesthood authority and power change our lives? One of the keys is to understand that when women and men work together, we accomplish a great deal more than we do working separately. Our roles are complementary rather than competitive. Although women are not ordained to a priesthood office, as noted previously, women are blessed with priesthood power as they keep their covenants, and they operate with priesthood authority when they are set apart to a calling. On a lovely August day, I was privileged to sit down with President Russell M. Nelson in the reconstructed home of Joseph and Emma Smith in Harmony, Pennsylvania, near where the Aaronic priesthood was restored in these latter days. In our conversation, President Nelson talked about the important role women played in the restoration.
One of the most important aspects that I'm reminded of when they come to this restoration of the priesthood site is the important role that women played in the restoration. When Joseph first started to translate the Book of Mormon, who did the writing? Well, he did a little, but not much. Emma stepped in. And then I think of Joseph went into the woods to pray near their home in Palmyra, New York. Where did he go? He went to the Sacred Grove. Why did he go there? Because that's where Mother went when she wanted to pray. Those are just two of the women who had key roles in the restoration of the priesthood and in the restoration of the church. No doubt we could say our wives are just as important today as they were then. Of course they are.
Like Emma and Lucy and Joseph, we are most effective when we are willing to learn from one another and are united in our goal to become disciples of Jesus Christ and help others along that path. We are taught that priesthood blesses the lives of God's children in innumerable ways. In church callings, temple ordinances, family relationships, and quiet individual ministry, Latter-day Saint women and men go forward with priesthood power and authority. The interdependence of men and women in accomplishing God's work through His power is central to the gospel of Jesus Christ, restored through the prophet Joseph Smith. Unity is essential to the divine work we are privileged and called to do, but it doesn't just happen. It takes effort and time to really counsel together, to listen to one another, understand one another's viewpoints, and share experiences, but the process results in more inspired decisions. Whether at home or in our church responsibilities, the most effective way to fulfill our divine potential is to work together, blessed by the power and authority of the priesthood, in our differing yet complementary roles. What does that partnership look like in the lives of covenant women today? Let me share an example. Allison and John had a partnership that was unique. They rode a tandem bicycle in races short and long. To successfully compete on that vehicle, the two riders must be in harmony. They have to lean in the same direction at the right time. One cannot dominate the other, but they must communicate clearly and each do his or her part. The captain in front has control over when to brake and when to stand. The stoker in the back needs to pay attention to what is going on and be ready to give extra power if they lag behind a little or ease up if they get too close to other cyclists. They must support one another to make progress and achieve their goal. Allison explained, "For the first little while, the person in the captain position would say, 'Stand,' when he needed to stand, and 'Braking,' when he needed to stop pedaling. After a while, the person who was a stoker learned to tell when the captain was about to stand or brake, and no words needed to be said. We learned to be in tune to how each other was doing and could tell when one was struggling, and then the other tried to pick up the slack. It's really all about trust and working together." John and Allison were united not only as they pedaled their bicycle, but they were united in their marriage as well. Each desired the happiness of the other more than his or her own. Each looked for the good in one another and worked to overcome the not so great in him or herself. They took turns leading and took turns giving more when one partner was struggling. Each valued the other's contributions and found better answers to their challenges as they combined their talents and resources. They are truly bound to one another through Christ-like love. Becoming more in tune with the divine pattern of working together in unity is critical in this day of me-first messages that surround us. Women do possess distinctive divine gifts and are given unique responsibilities, but those are not more or less important than men's gifts and responsibilities. All are designed and needed to bring about Heavenly Father's divine plan to give each of His children the best opportunity to fulfill his or her divine potential. Today, we need women who have the courage and vision of our Mother Eve to unite with their brethren in bringing souls unto Christ. Men need to become true partners rather than assume they are solely responsible or act as pretend partners while women carry out much of the work. Women need to be willing to step forward and take their rightful and needful place as partners rather than thinking they need to do it all by themselves or wait to be told what to do. Seeing women as vital participants is not about creating parity, but about understanding doctrinal truth. Rather than establishing a program to bring that about, we can actively work to value women as God does, as essential partners in the work of salvation and exaltation. Are we ready? Will we strive to overcome cultural bias and instead embrace divine patterns and practices based on foundational doctrine? President Russell M. Nelson invites us to walk arm in arm in this sacred work to help prepare the world for the second coming of the Lord. As we do, we will learn to value each individual's contributions and increase the effectiveness with which we fulfill our divine roles. We will feel greater joy than we have ever experienced. May each of us choose to become united in the Lord's inspired way to help His work go forward. In the name of our beloved Savior, Jesus Christ, amen.
Amen.
Amen. Thank you for these inspired and useful messages. The congregation will now join the choir in singing, I Am a Child of God. After the singing, we will hear from President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency. It will then be my privilege to address you.
This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers and sisters.
إخوتي وأخواتي الأعزاء. إنني ممتن لاجتماعي معكم في هذا المؤتمر العام لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. في دعوته للتفكير في الطريقة التي بوركنا فيها نحن وأحبتنا من خلال الاستعادة الرب لكنيسته في هذا التدبير الأخير، وعدنا الرئيس راسل نيلسون بأن تجربتنا لن تكون خالدة الذكر فحسب بل لا تنسى أيضا. لقد كانت تجربتي خالدة الذكر، وأنا متأكد من أن تجربتكم كانت كذلك أيضا. أما إذا كانت هذه التجربة لا تنسى فإن ذلك يعتمد على كل واحد منا. هذا يهمني لأن التجربة التي لا تنسى في التحضير لهذا المؤتمر قد غيرتني بشكل يجعلني أرغب في ألا أنساها. قادني إعدادي إلى رواية عن أحد أحداث الاستعادة. لقد قرأت عن ذلك عدة مرات، ولكن دوما كان ذلك بالنسبة لي تقريرا عن اجتماع مهم شمل جوزيف سميث نبي الاستعادة. لكن هذه المرة رأيت في الرواية كيف يقودنا الرب نحن تلاميذه في كنيسته. رأيت ما يعنيه لنا نحن البشر أن يقودنا مخلص العالم، الخالق الذي يعرف كل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل، يعلمنا خطوة بخطوة ويوجهنا ولا يجبرنا. كان الاجتماع الذي أصفه لحظة محورية في الاستعادة. كان اجتماع يوم السبت الذي عقد في 3 إبريل عام 1836 في معبد كيرتلاند في أوهايو بعد 7 أيام من تكريسه. وصف جوزيف سميث هذه اللحظة العظيمة في تاريخ العالم بطريقة بسيطة. تم تسجيل الكثير من روايته في كتاب المبادئ والعهود القسم 10%. بعد الظهر ساعدت الرؤساء الآخرين في توزيع العشاء الرباني للكنيسة متسلما إياه من 12 الذين كان لهم شرف تأدية المراسيم على المنضدة المقدسة في ذلك اليوم. وبعد تأدية هذه الخدمة لإخوتي انصرفت إلى المنصة وانسدى الستار وانحنيت مع أوليفر كاودري في صلاة خاشعة وصامتة. وبعد القيام من الصلاة ظهرت الرؤية التالية لكلينا. لقد نزع الحجاب من عقولنا وتفتحت عيون أذهاننا. لقد رأينا الرب واقفا على متراس المنبر أمامنا، وتحت قدميه أرضية الذهب الخالص لونه يشبه لون الكهرمان، وعيناه كانتا كلهيب من النار، وكان شعر رأسه يشبه الثلج الناصع البياض، ومحياه فاق سطوع الشمس، وصوته كصوت خرير مياه كثيرة حتى صوت يهوى، وقال: أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الحي، وأنا هو الذي قتل، إني شفيعكم مع الآب. إن خطاياكم قد غفرت لكم وصرتم أنقياء أمامي. من أجل ذلك ارفعوا رؤوسكم وابتهجوا، ولتبتهج قلوب إخوتكم وكذلك قلوب جميع قوم الذين بقدرتهم شيدوا هذا البيت لاسمي. وإني قد قبلت هذا البيت وسيكون اسمي فيه، وسأظهر نفسي لشعبي برحمة في هذا البيت. أجل سأظهر لخدامي وأكلمهم بصوتي إذا حفظ شعبي وصاياي ولم يدنسوا هذا البيت المقدس. أجل قلوب الألوف وعشرات الألوف ستفرح جدا نتيجة للبركات التي سأسكبها والهبة التي وهبت لخدامي في هذا البيت، وستنتشر شهرة هذا البيت في بلاد أجنبية، وهذه هي بداية البركة التي ستسكب على رؤوس شعبي، وهو كذلك آمين. بعد إنهاء هذه الرؤية فتحت السماوات لنا مرة ثانية، وظهر لنا موسى وعهد إلينا بمفاتيح جمع إسرائيل من أركان الأرض الأربعة وقيادة الأسباط العشرة من أرض الشمال. بعد هذا ظهر إلياس وعهد لنا بإنجيل إبراهيم قائلا: إنه بنا وبنسلنا تتبارك جميع الأجيال بعدنا. وبعد انتهاء هذه الرؤيا تدفقت علينا رؤيا أخرى مجيدة، فإن إيليا النبي الذي صعد إلى السماء دون أن يذوق الموت وقف أمامنا وقال: ها هو الوقت قد حان بأكمله الذي تفوه به ملاخي شاهدا بأنه إلياس يجب أن يرسل قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف ليرد قلوب الآباء على الأبناء وقلوب الأبناء على الآباء، وإلا فإن الأرض كلها ستضرب بلعنة. وعلى ذلك فإن مفاتيح هذا العهد قد عهد بها إليكم، وبهذا يمكنكم أن تعرفوا أن يوم الرب العظيم والمخوف قريب وعلى الأبواب. الآن لقد قرأت هذه الكلمات عدة مرات، لقد أكد لي الروح القدس صحة هذه الكلمات، ولكن عندما درست وصليت من أجل التحضير لهذا المؤتمر أصبحت أرى بوضوح أكبر قوة الرب لقيادة تلاميذه بالتفصيل في عمله. قبل 7 سنوات من منح موسى لجوزف مفاتيح تجمع إسرائيل في هيكل كيرتلاند، علم يوسف من صفحة عنوان كتاب مرمون أن الغرض منه كان لكي يري لبقية بيت إسرائيل لكي يعرفوا عهود الرب بأنهم ليسوا منبوذين إلى الأبد. في عام 1831 أخبر الرب جوزف أن تجمع إسرائيل سيبدأ في كيرتلاند، ومن هناك أي من كيرتلاند فأي من أريده فسيذهب بين جميع الأمم وإسرائيل ستنقذ وسأقودهم. على الرغم من أن هناك حاجة إلى عمل تبشيري لجمع إسرائيل، فقد علم الرب 12 والذين أصبحوا بعضا من المبشرين الأوائل، تذكروا لا يجب أن تذهبوا إلى دول أخرى حتى تتلقوا أعطيتكم. يبدو أن هيكل كيرتلاند كان مهما في كل خطوة في خطة الرب لسببين على الأقل. أولا، انتظر موسى حتى اكتمال الهيكل لاستعادة مفاتيح تجمع إسرائيل، وثانيا علم الرئيس جوزيف فيلدينغ سميث أن الرب أمر القديسين ببناء هيكل، أي هيكل كيرتلاند، بحيث يمكنه الكشف عن مفاتيح السلطة وحيث يمكن منح الأعطية للرسل وإعدادهم لتقليم كرمته للمرة الأخيرة. على الرغم من أن أعطية الهيكل كما نعرفها اليوم لم يتم منحها في هيكل كيرتلاند تحقيقا للنبوة، فقد بدأ فيه تقديم مراسيم الهيكل التحضيرية إلى جانب سيل من التجليات الروحية التي سلحت الذين استدعيوا لخدمات تبشيرية بأعطية القوة من الأعالي، التي أدت بالتالي إلى تجمع كبير من خلال الخدمة التبشيرية. بعد منح مفاتيح جمع إسرائيل لجوزف، ألهم الرب النبي أن يرسل أعضاء 12 في بعثات للتبشير. عندما درست هذا التاريخ اتضح لي أن الرب قد أعد بالتفصيل الطريقة ليقوم 12 ببعثات تبشيرية في الخارج، حيث كان الناس مستعدين لتصديقهم ودعمهم. بمرور الوقت سيتم جلب الآلاف من خلالهم إلى كنيسة الرب المستعادة. وفقا لسجلاتنا يقدر أنه تم تعميد ما بين 7500 و8000 شخص من خلال البعثتين التبشيريتين للاثني عشر إلى الجزر البريطانية. وضع ذلك الأساس للعمل التبشيري في أوروبا، وبحلول نهاية القرن 19 كان حوالي 90,000 قد اجتمعوا إلى أمريكا، معظمهم قادمون من الجزر البريطانية والدول الإسكندنافية. لقد ألهم الرب جوزف وأولئك المبشرين المخلصين الذين ذهبوا للعمل لتحقيق حصاد لا بد وأنه بدا وكأنه يفوق قدرتهم، لكن الرب بفضل بصيرته وإعداده المثاليين جعل ذلك ممكنا. تتذكرون اللغة التي تبدو بسيطة وشاعرية تقريبا من القسم 10% من العقيدة والعهود. ها هو الوقت قد حان بأكمله الذي تفوه به ملاخي شاهدا بأنه إلياس يجب أن يرسل قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف، ليرد قلوب الآباء على الأبناء وقلوب الأبناء على الآباء، وإلا فإن الأرض كلها ستضرب باللعنة. وعلى ذلك فإن مفاتيح هذا العهد قد عهد بها إليكم، وبهذا يمكنكم أن تعرفوا أن يوم الرب العظيم والمخوف قريب وعلى الأبواب. أشهد أن الرب رأى المستقبل البعيد وكيف سيقودنا لمساعدته على تحقيق مقاصده في الأيام الأخيرة. بينما كنت أعمل في الرئاسة الأسقفية منذ سنوات عديدة، كلفت بالإشراف على مجموعة التصميم والتطوير التي أنشأت ما أطلقنا عليه اسم برنامج Family Search. أنا حريص على أن أقول أنني أشرفت على إنشائه بدلا من أن أقول أنني وجهته. ترك العديد من الناس الرائعين وظائف أخرى وجاءوا لبناء ما أراده الرب، وقد حددت الرئاسة الأولى هدفا للحد من ازدواجية المراسيم. كان همهم الرئيس هو عدم القدرة على معرفة ما إذا كانت مراسيم شخص ما قد تم تنفيذها بالفعل لسنوات أو ما بدا وكأنه سنوات. سألتني الرئاسة الأولى متى ستقوم بذلك. مع الصلاة والاجتهاد والتضحية الشخصية من قبل أشخاص ذوي قدرة كبيرة تم إنجاز المهمة. حصل ذلك خطوة بخطوة. سهل الاستخدام للذين لم يكن سهلا عليهم استخدام أجهزة الكمبيوتر. كانت المهمة الأولى هي جعل Family Search سهل الاستخدام. جاءت المزيد من التغييرات وأنا أعلم أنها ستستمر في المجيء، لأنه كلما شرعنا في حل مشكلة واحدة ملهمة فإننا نفتح الباب لمزيد من الوحي عن من الوحي عن تطورات هي على الأقل بنفس القدر من الأهمية ولكننا لم نرها بعد. أصبح Family Search في يومنا هذا هو ما يحتاجه الرب كجزء من عمل الاستعادة، وليس فقط لتجنب ازدواجية المراسيم. سمح لنا الرب بإجراء تحسينات عديدة لمساعدة الناس على اكتساب مشاعر الألفة وحتى المحبة لأجدادهم وإكمال مراسيم الهيكل الخاصة بهم. الآن كما عرف الرب أنه سيحدث بالتأكيد، فقد أصبح الشباب مرشدين للحاسوب لأبائهم ولأعضاء الجناح. وجد الجميع فرحا كبيرا في هذه الخدمة. إن روح إيليا تغير قلوب الصغار والكبار والأطفال والآباء والأحفاد والأجداد. تقوم الهياكل بسعادة بجدولة فرص التعميد والمراسيم المقدسة الأخرى، وتتزايد الرغبة في خدمة أسلافنا وتوثيق علاقات الأبناء والآباء. لقد رأى الرب كل هذه الأمور مسبقا وخطط لها خطوة بخطوة كما فعل مع التغييرات الأخرى في كنيسته. لقد قام بتنشئة وإعداد المؤمنين الذين يختارون القيام بالأمور الصعبة بشكل جيد. لقد كان دائما صبورا بمودة في مساعدتنا على التعلم، أمرا على أمر، فرضا على فرض، هنا قليلا وهناك قليلا. إنه حازم في توقيت نواياه، ولكنه يضمن أن التضحية غالبا ما تكون أو تجلب بركة لم نتوقعها. أختتم بالإعراب عن امتناني للرب الذي ألهم الرئيس نيلسون لدعوتي لتقديم تضحية بالتحضير لهذا المؤتمر. كل ساعة وكل صلاة أثناء تحضيري جلبت بركة. أدعو كل من يسمع هذه الرسالة أو يقرأ هذه الكلمات أن يؤمن أن الرب يقود استعادة إنجيله وكنيسته. إنه في مقدمتنا، إنه يعرف المستقبل تماما، إنه يدعونا للعمل وهو ينضم إليكم في تأديته، ولديه خطة لخدمتكم. إنه يحبكم، وحتى عندما تضحون فإنكم ستشعرون بالسعادة عندما تساعدون الآخرين على النهوض ليكونوا مستعدين لمجيئه. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
He planned for it, step by step, as he has done with other changes in his church. He has raised up and prepared faithful people who choose to do hard things well. He has always been loving and patient in helping us learn line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. He is firm in the timing and the sequence of his intentions, yet he ensures that sacrifice often brings continued blessings that we did not foresee. I close by expressing my gratitude to the Lord. He who inspired President Nelson to invite me to make a sacrifice to prepare for this conference. Every hour and every prayer during my preparation brought a blessing. I invite all who hear this message or read these words to have faith that the Lord is leading the restoration of His gospel and His church. He goes before us. He knows the future perfectly. He invites you to the work. He joins you in it. He has in place a plan for your service. He loves you. And even as you sacrifice, you will feel joy as you help others rise to be ready for His coming. I testify to you that God the Father lives. Jesus is the Christ. This is His church. He knows you. He guides you in the service of this kingdom of God. I bear you my testimony that He loves you, that He has prepared the way for you. He goes before your face in every service you give to Him. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Thank you, President Eyring.
لقد اخترت أن أتحدث أكثر عن كهنوت الله والموضوع الذي تحدث عنه بالفعل ثلاثة متكلمين علمونا كيف يبارك الكهنوت الشابات والشباب والنساء. الكهنوت هو قوة وسلطة إلهية يتم حملها كأمانة لاستخدامها في عمل الله لصالح جميع أبنائه. الكهنوت ليس من تم تعيينهم في منصب كهنوتي أو الذين يمارسون سلطته. الرجال الذين يحملون الكهنوت ليسوا الكهنوت، في حين أننا لا ينبغي أن نشير إلى الرجال المرسومين على أنهم الكهنوت، فإنه من المناسب أن نشير إليهم بوصفهم كحملة للكهنوت. إن قوة الكهنوت موجودة في الكنيسة وفي تنظيم الأسرة، لكن قوة الكهنوت وسلطة الكهنوت تعملان بشكل مختلف في الكنيسة مقارنة بعملهما في العائلة. كل هذا وفقا للمبادئ التي أرساها الرب. الغرض من خطة الله هو قيادة أبنائه إلى الحياة الأبدية. العائلات في الحياة الفانية ضرورية لتلك الخطة. تتواجد الكنيسة لتزويد أعضائها بالعقيدة والسلطة والمراسيم اللازمة لإدامة العلاقات الأسرية في الأبدية. وهكذا فإن تنظيم الأسرة وكنيسة يسوع المسيح تربطهما علاقة يعزز كلاهما الآخر من خلالها. إن بركات الكهنوت مثلا ملء الإنجيل ومراسيم مثل المعمودية والتثبيت وتلقي هبة الروح القدس وأعطية الهيكل والزواج الأبدي متاحة للرجال والنساء على حد سواء. الكهنوت الذي نتحدث عنه هنا هو كهنوت ملك صادق الذي تم استعادته في بداية عصر استعادة الإنجيل. رسم جوزيف سميث وأوليفر كاودري على يد بطرس ويعقوب ويوحنا الذين أعلنوا بخصوص أنفسهم على أنهم مقتنين لمفاتيح الملكوت وتدبير ملء الأزمنة. تلقى هؤلاء الرسل الأقدمين تلك السلطة من المخلص نفسه. جميع السلطات أو المناصب الأخرى في الكهنوت هي ملاحق لكهنوت ملك صادق، لأن له حق الرئاسة وله قوة وسلطان على كل المناصب الأخرى في الكنيسة في جميع عصور العالم. في الكنيسة تمارس سلطة الكهنوت الأعظم كهنوت ملك صادق والكهنوت الأصغر أو الهاروني تحت إشراف قائد كهنوتي مثل أسقف أو رئيس يحمل مفاتيح هذا الكهنوت. لفهم ممارسة سلطة الكهنوت في الكنيسة فإننا يجب أن نفهم مبدأ مفاتيح الكهنوت. منحت مفاتيح كهنوت ملك صادق للملكوت على يد بطرس ويعقوب ويوحنا، لكن ذلك لم يكمل استعادة مفاتيح الكهنوت. جاءت بعض مفاتيح الكهنوت لاحقا بعد تكريس الهيكل الأول لهذا التدبير في كيرتلاند بولاية أوهايو. قام ثلاثة أنبياء موسى وإلياس وإيليا باستعادة مفاتيح هذا التدبير، بما في ذلك المفاتيح المتعلقة بجمع إسرائيل وعمل هياكل الرب. إن المثال الأكثر شيوعا لوظيفة المفاتيح هو في أداء مراسيم الكهنوت. المرسوم هو عمل رسمي يشير إلى صنع العهود والوعود بالبركات. في الكنيسة يتم تنفيذ جميع المراسيم بتفويض من القائد الكهنوتي الذي يحمل مفاتيح ذلك المرسوم. عادة ما يتم إدارة المرسوم من قبل الأشخاص الذين تم تعيينهم في منصب في الكهنوت يتصرفوا تحت إشراف الشخص الذي يحمل مفاتيح الكهنوت. مثلا أصحاب المناصب المختلفة للكهنوت الهاروني يديرون مرسوم القربان من خلال مفاتيح وتوجيهات الأسقف، وهو الذي يحمل مفاتيح الكهنوت الهاروني. ينطبق المبدأ نفسه على مراسيم الكهنوت التي تديرها النساء في الهيكل. وعلى الرغم من أن النساء لا يشغلن منصبا في الكهنوت، إلا أنهن يؤدين مراسم الهيكل المقدس بتفويضا من رئيس الهيكل والذي يحمل مفاتيح مراسم الهيكل. مثال آخر على سلطة الكهنوت تحت إشراف من يحمل المفاتيح هو تعاليم الرجال والنساء المدعوون لتعليم الإنجيل، سواء في الفصول الدراسية في أجنحتهم التي ينتمون إليها أو في مجال التبشير. ومن الأمثلة الأخرى أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية في الجناح ويمارسون سلطة الكهنوت في قيادتهم بسبب دعواتهم وتحت إشراف وتوجيه القائد الكهنوتي الذي يحمل المفاتيح في الجناح أو الوتد. هذه هي الطريقة التي تمارس بها سلطة وقوة الكهنوت ويتمتعان بها في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تمارس سلطة الكهنوت أيضا وتتحقق بركاتها في عائلات قديسي الأيام الأخيرة. أعني بالعائلات رجل يحمل الكهنوت وزوجته وأولادهما. أقوم أيضا بتضمين التباينات عن العلاقات المثالية كالتي تنتج عن الموت أو الطلاق. إن المبدأ القائل بأن سلطة الكهنوت لا يمكن ممارستها إلا تحت إشراف الشخص الذي يحمل مفاتيح هذه الوظيفة هو أمر أساسي في الكنيسة، لكن هذا المبدأ لا ينطبق في العائلة. مثلا الأب يرأس ويمارس الكهنوت في عائلته من خلال سلطة الكهنوت التي يحملها. ليس ضروريا أن يكون لديه اتجاه أو موافقة من أحد مفاتيح الكهنوت من أجل أداء وظائفه العائلية المختلفة، وتشمل هذه تقديم المشورة لأفراد عائلته وعقد اجتماعات عائلية وإعطاء زوجته وأولاده بركة كهنوتية أو تقديم بركات الشفاء لأفراد الأسرة أو الآخرين. تعلم سلطات الكنيسة أفراد العائلة، ولكنها لا توجه ممارسة سلطة الكهنوت في العائلة. وينطبق نفس هذا المبدأ عندما يكون الأب غائبا وتكون الأم هي رب الأسرة. إنها ترأس منزلها وهي أساسية في جلب قوة وبركات الكهنوت إلى عائلتها من خلال أعطيتها وختمها في الهيكل. وفي حين أنها غير مخولة لإعطاء بركات الكهنوت التي لا يمكن أن يمنحها إلا شخص يشغل منصبا معينا في الكهنوت، فإن بإمكانها تأدية جميع الوظائف الأخرى لقيادة الأسرة، وهي بذلك تمارس قوة الكهنوت لصالح الأبناء الذين ترأسهم في منصبها القيادي في الأسرة. إذا قام الأبناء بتعظيم كهنوتهم في أسرهم فسيعزز ذلك مهمة الكنيسة بقدر فعلهم لأي شيء آخر. يجب على الآباء الذين يحملون كهنوت ملك الصادق أن يمارسوا سلطتهم بالإقناع وطول الأنات وكرم الأخلاق والاتضاع بحب خالص. هذا المستوى العالي لممارسة كل سلطة الكهنوت هو الأهم في الأسرة. يجب على حملة الكهنوت أيضا أن يحفظوا الوصايا حتى يكون لهم سلطة الكهنوت في تقديم البركات لأفراد أسرهم. يجب أن يقوموا بتنمية علاقات أسرية حميمة حتى يرغب أفراد العائلة في طلب البركات منهم. ويجب على الآباء أن يشجعوا على تقديم المزيد من البركات الكهنوتية في العائلة. في اجتماعات المؤتمر هذه وبينما نسعى للحصول على مأوى مؤقت من مخاوفنا البشرية المتعلقة بوباء فتاك، فقد تعلمنا مبادئ الأبدية العظيمة. أنا أشجع كل واحد منا على أن تكون عيننا مكرسة لتلقي حقائق الأبدية هذه حتى تكون أجسادنا مليئة بالنور. في خطبته إلى الجموع والمسجلة في الكتاب المقدس وفي كتاب مرمون، علم المخلص أن الأجساد البشرية يمكن أن تكون مليئة بالنور أو الظلمة. نحن بالطبع نريد أن نكون ممتلئين بالنور، وقد علمنا مخلصنا كيف يمكننا تحقيق ذلك. يجب أن نستمع إلى ما يقال عن حقائق الأبدية. لقد استخدم مثال أعيننا والتي من خلالها ننير أجسادنا. إذا كانت عيننا مركزة، بعبارة أخرى إذا كنا نركز على تلقي الضوء والفهم الأبدي، فقد أوضح أن أجسادنا كلها ستكون نيرة، ولكن إذا كانت العين شريرة، أي إذا بحثنا عن الشر واستوعبنا ذلك في أجسادنا، فقد حذرنا بأن أجسادنا كلها ستكون مظلمة. بعبارة أخرى، يعتمد الضوء أو الظلام في أجسادنا على كيفية رؤيتنا أو استقبالنا للحقائق الأبدية التي نتعلمها. يجب أن نتبع دعوة المخلص للبحث عن حقائق الأبدية ونسعى لفهمها، ويعدنا بأن أبانا في السماء على استعداد لتعليم جميع الحقائق، لتعليم الجميع الحقائق التي يبحثون عنها. إذا أردنا ذلك ولدينا عين مركزة لتلقيها، فإن المخلص يعدنا بأن حقائق الأبدية ستفتح لنا. في المقابل، فإن الشيطان حريص على إرباك تفكيرنا أو أن يضللنا في أمور مهمة مثل أعمال كهنوت الله. لقد حذرنا المخلص من الأنبياء الكذبة الذين يأتون بثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة. لقد أعطانا الاختبار التالي لمساعدتنا في اختيار الحقيقة من بين التعاليم المختلفة التي قد تربكنا. لقد علمنا بأنه من ثمارهم سنعرفهم، لأنه لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. لذلك يجب أن ننظر إلى نتائج أو ثمار المبادئ التي يتم تعليمها والأنبياء الذين يعلمونها. هذه هي أفضل إجابة على العديد من الاعتراضات التي نسمعها ضد الكنيسة ومذاهبها وسياساتها وقيادتها. اتبعوا الاختبار الذي علمه المخلص، انظروا إلى الثمار أي النتائج. عندما نفكر في ثمار الإنجيل وكنيسة يسوع المسيح المستعادة، فإننا نفرح بكيفية توسع الكنيسة وخلال حياة أعضائها الأحياء، من كنيسة محلية في الغرب الجبلي الأمريكي إلى كنيسة تعيش أغلبية أعضائها 16 مليونا في دول أخرى غير الولايات المتحدة. مع هذا النمو شعرنا بزيادة في قدرة الكنيسة على مساعدة أعضائها. إننا نساعد في الحفاظ على الوصايا وفي الوفاء بالمسؤوليات للتبشير بالإنجيل المستعاد، وفي جمع إسرائيل، وفي بناء الهياكل في جميع أنحاء العالم. يقودنا نبي الرئيس راسل إم نيلسون، الذي استعان الرب بقياديته لتحقيق التقدم الذي شعرنا به طوال أكثر من عامين من قيادته. سنبارك الآن بالاستماع إلى الرئيس نيلسون، الذي سيعلمنا كيفية تعزيز تقدمنا في كنيسة يسوع المسيح المستعادة في هذه الأوقات الصعبة. أشهد على حقيقة هذه الأشياء وأشارككم في الصلاة لنبينا الذي سنسمعه منه بعد لحظات، باسم يسوع المسيح، آمين. And in building temples throughout the world, we are led by a prophet, President Russell M. Nelson, whose leadership the Lord has used to achieve the progress we have felt during all of the more than 2 years of his leadership. Now we will be blessed to hear from President Nelson, who will teach us how to further our progress in this restored Church of Jesus Christ in these challenging times. I testify of the truth of these things and join you in praying for our prophet, from whom we will next hear. In the name of Jesus Christ, amen. The concluding speaker for this session will be our beloved prophet, President Russell M. Nelson. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing "Hark, All Ye Nations." The benediction will then be offered by Sister Christina B. Franco, second counselor in the primary general presidency.
What a unique and wonderful session this has been.
كم كانت هذه الجلسة فريدة ورائعة. شكرا لكم يا عزيزاي لودي وإنزو. لقد مثلتم بشكل جيد الشباب والشابات الرائعين في الكنيسة. إخواني وأخواتي الأعزاء، لقد سمعنا الكثير اليوم عن استعادة الكنيسة، الكنيسة ذاتها التي أنشأها المخلصنا يسوع المسيح خلال خدمته الأرضية. بدأت هذه الاستعادة قبل 200 عام من هذا الربيع، عندما ظهر الله الآب وابنه يسوع المسيح للشاب جوزيف سميث. بعد 10 سنوات من هذه الرؤية السامية، تمت دعوة النبي جوزيف سميث وخمسة آخرين كأعضاء مؤسسين لكنيسة الرب المستعادة. من تلك المجموعة الصغيرة التي اجتمعت في 6 نيسان 1830، أصبحت منظمة عالمية تضم أكثر من 16 مليون عضوا. إن الخير الذي تحققه هذه الكنيسة في جميع أنحاء العالم للتخفيف من المعاناة الإنسانية ورفع معنويات البشرية معروف على نطاق واسع، لكن غرضها الأساسي هو مساعدة الرجال والنساء والعائلات على اتباع الرب يسوع المسيح والحفاظ على وصاياه والتأهل لأعظم كل البركات، وهي الحياة الأبدية مع الله وأحبائهم. أثناء احتفالنا بالحدث الذي ابتدأ الاستعادة، من المهم أن نتذكر أنه في حين أننا نقوم بتكريم جوزيف سميث كنبي لله، فإن هذه ليست كنيسة جوزيف سميث، كما أنها ليست كنيسة مورمون. هذه هي كنيسة يسوع المسيح، وأمر بالتحديد، وهو قد أمر بالتحديد ما يجب أن تسمى كنيسته، لأنه حين قال لأنه هكذا ستسمى كنيستي في الأيام الأخيرة، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. لقد تحدثت سابقا عن تصحيح المسار المطلوب في الطريقة التي نشير بها إلى اسم الكنيسة. منذ ذلك الوقت تم عمل الكثير لإنجاز هذا التصحيح. أنا ممتن جدا للرئيس إمرسل بالارد ورابطة الرسل 12 بالكامل، والذين قاموا بالكثير لقيادة هذه الجهود، وكذلك تلك المتعلقة بمبادرة أخرى سأعلن عنها هذا المساء. حاليا يستخدم قادة الكنيسة ودوائرها والكيانات ذات الصلة وملايين الأعضاء وغيرهم الاسم الصحيح للكنيسة. لقد تم تعديل دليل أسلوب الكنيسة الرسمي لمطبوعاتها. موقع الكنيسة الرئيس الآن هو churchofjesuschrist.org، وتم تحديث عناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات وقنوات التواصل الاجتماعي. جوقتنا الحبيبة اسمها الآن هو جوقة المسكن في ساحة الهيكل. لقد بذلنا هذه الجهود الغير عادية لأننا عندما نمحو اسم الرب من اسم كنيسته، فإننا نقوم سهوا بإزالته كمركز ومحور عبادتنا وحياتنا. عندما نأخذ اسم المخلص على أنفسنا في المعمودية، فإننا نلتزم بأن نشهد بكلماتنا وأفكارنا وأفعالنا أن يسوع هو المسيح. في السابق وعدتكم بأننا إذا بذلنا قصارى جهدنا لاستعادة الاسم الصحيح لكنيسة الرب، فإنه سوف يسكب قوته وبركاته على رؤوس قديسي الأيام الأخيرة بشكل لم نرى مثله من قبل. إنني أجدد هذا الوعد اليوم. لمساعدتنا على تذكره والتعرف على كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة على أنها كنيسة الرب، يسعدنا أن نقدم إليكم رمزا يشير إلى المكانة الرمزية ليسوع المسيح في كنيسته. يتضمن هذا الرمز اسم الكنيسة داخل حجر زاوية. يسوع المسيح هو حجر الزاوية الرئيس. يوجد في وسط الرمز تمثيل للتمثال الرخامي الكريستوس للنحات ثورفالدسن. إنه يصور الرب المقام الحي مادا يده ليحتضن كل من سيأتي إليه. رمزيا يقف يسوع المسيح تحت قوس، يذكرنا القوس بالمخلص المقام منبعثا من القبر في اليوم الثالث بعد صلبه. يجب أن يكون هذا رمز وكأنه مألوف لدى الكثيرين، لأننا منذ فترة طويلة ربطنا الإنجيل المستعاد بالمسيح الحي المقام. سيتم استخدام الرمز الآن كمعرف مرئي في المنشورات الرسمية والأخبار وأحداث الكنيسة.
وسيذكر الجميع أن هذه هي كنيسة المخلص، وأن كل ما نقوم به كأعضاء في كنيسته يتمحور حول يسوع المسيح وإنجيله. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، غدا هو أحد الشعانين عندما ندخل الأسبوع الخاص الذي يتوجه عيد الفصح. بصفتنا أتباع يسوع المسيح، وحيث أننا نعيش في يوم جعل فيه وباء الكورونا المستجد العالم مضطربا، فدعونا لا نتحدث فقط عن المسيح أو نكرز بالمسيح أو نستخدم رمزا يمثل المسيح. دعونا نضع إيماننا في الرب يسوع المسيح موضع التنفيذ. كما تعلمون، يحفظ أعضاء الكنيسة قانون الصوم يوما واحدا كل شهر. عقيدة الصوم قديمة، وقد مارسها أبطال الكتاب المقدس منذ الأيام الأولى: موسى، داود، عزرا، نحمية، أستير، إشعياء، دانيال، يوئيل وغيرهم كثيرون صاموا ووعظوا عن الصوم. من خلال كتابات إشعياء قال الرب: أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير. نبه الرسول بولس القديسين في كورنثوس بأن يسلموا أنفسهم للصوم والصلاة. المخلص نفسه أعلن أن أشياء معينة لا تزول إلا بالصلاة والصوم. لقد قلت مؤخرا في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: كطبيب وجراح فإن لدي احترارا كبيرا للمهنيين من أطباء وعلماء وغيرهم ممن يعملون على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد. وبصفتي رئيسا لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة ورسولا ليسوع المسيح، فأنا أعلم أن الله مختص بالقدرة كلها والحكمة كلها والفهم كله، وهو يفهم كل الأمور، وهو كائن رحيم تبلغ به الرحمة أن يخلص من يتوبون ويؤمنون باسمه. لذا في أوقات الضائقة العميقة، كما هو الحال عندما يصل المرض إلى أبعاد وبائية، فإنه من الطبيعي جدا بالنسبة لنا أن نطلب من أبينا السماوي وابنه سيد الأطباء أن يظهر قوتهما الرائعة بمباركة شعوب الأرض. في رسالة الفيديو التي نشرتها دعوت الجميع للانضمام لصوم جماعي يوم الأحد 29 آذار 2020. ربما شاهد الكثير منكم الفيديو وانضموا للصوم، وربما لم يفعل البعض ذلك. ما زلنا إلى الآن بحاجة إلى مساعدة من السماء. الليلة إخوتي وأخواتي الأعزاء، بروح أبناء موصايا الذين قدموا أنفسهم للكثير من الصوم والصلاة وكجزء من مؤتمرنا العام لنيسان 2020، فإنني أدعو إلى صوم آخر في جميع أنحاء العالم. لجميع الذين تسمح صحتهم، دعونا نصوم ونصلي ونوحد إيماننا مرة أخرى. دعونا نناشده للتخفيف من هذا الوباء العالمي. أدعو الجميع بما في ذلك الذين ليسوا من إيماننا إلى الصيام والصلاة يوم الجمعة العظيمة 10 نيسان من أجل السيطرة على الوباء الحالي، ولأجل حماية مقدمي الرعاية الطبية وتعزيز الاقتصاد وتطبيع الحياة. كيف نصوم؟ الامتناع بالامتناع عن وجبتين أو مدة 24 ساعة هي الطريقة المعتادة، لكن يمكنكم أنتم أن تقرروا ما سيشكل تضحية بالنسبة لكم، وأنتم تتذكرون التضحية القصوى التي قدمها لكم المخلص. دعونا نتحد في التماس الشفاء في جميع أنحاء العالم. يوم الجمعة العظيمة سيكون يوما مثاليا ليستمع إلينا أبونا السماوي وابنه. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أعبروا عن حب العميق لكم إلى جانب شهادتي حول ألوهية العمل الذي نحن منخرطون فيه. هذه هي كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. إنه يقف على رأسها ويوجه كل ما نقوم به. أعلم أنه سيستجيب لتوسلات شعبه. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين. Pandemic may be controlled, caregivers protected, the economy strengthened, and life normalized. How do we fast?
two meals or a period of 24 hours is customary. But you decide. What would constitute a sacrifice for you, as you remember the supreme sacrifice the Savior made for you? Let us unite in pleading for healing throughout the world. Good Friday would be the perfect day to have our Heavenly Father and His Son hear us. Dear brothers and sisters, I express my deep love for you, along with my testimony of the divinity of the work in which we are engaged. This is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He stands at its head and directs all that we do. I know that He will respond to the pleadings of His people. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Our dear Father in Heaven, at this bicentennial celebration of Thine and Thy Son's visitation to Joseph Smith, we give these thanks for the restoration of the Church of Jesus Christ and for the blessings of the gospel in our lives. Father, we are grateful for our Savior Jesus Christ, for his example in our lives and his atoning sacrifice in our behalf. Will thou please help us, Father, to remember him in our daily lives and to hear him. Father, we are grateful for a living prophet, even Russell M. Nelson, and we're grateful for his guidance and direction, and we want to express our love to him. And also, Father, we are grateful for his counselors and for the Quorum of the Twelve, and for them and their families, we pray. Father, we, at this difficult time, we pray for all those who are sick and afflicted from this worldwide pandemic, that they may be healed and that they may find comfort in thee. Father, we pray for the missionary force, that they may be protected and guided to continue to find thy sons and daughters throughout the world. Now, as we close this meeting, we ask thee, Father, to help us prepare for tomorrow. Help us to ponder all the inspired messages that we've heard, that we may have the influence of the Holy Ghost, that we may be enlightened tomorrow and tomorrow's sessions. We express our love and our gratitude, Father, unto thee and unto thy Son. In the name of thy Son, Jesus Christ. Amen.
Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.